فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، يعني هذا على التنزل مع الخصم وعلى قول من يقول إن بوجود المجاز، يقول إن الشارع سمع في معناه المجازي. الإيمان حقيقة في التصديق، ومجاز في العمل، فنقول إن الشارع استعمل في معناه المجازي، إن الشارع استعمل في معناه المجازي فيكون فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. اللغة بالنسبة للغة مجاز، وبالنسبة للشرع حقيقة شرعية، وهذا على التنزل مع الخصم. إلا المؤلف سبق أن أبطل القول بالمجاز، لكن هذا باب التنزل مع الخصم. السابع يقول قول من يقول إنه منقول، يعني سلمنا إن الإمام معناه في اللغة تصديق، لكن الشارع نقله من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، فصار المراد بالإيمان شرعا التصديق، تصديق القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فهذه سبعة أقوال، يبين المؤلف رحمه الله أيضا سيذكر أدلة وردود متعددة أيضا تبين ما قرره من أن الإيمان تدخل الأعمال في مسمى. نعم.
قال رحمه الله: فهذه سبعة أقوال. الأول قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق، ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره.
نعم.
قوله: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟
نعم، المؤلف رحمه الله يقول هذه سبعة أقوال، ثم علق على القول الأول. القول الأول وهو الرد الأول: من ينازع في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، ويقول أن الإيمان معناه في اللغة الإقرار وغيره، ليس الإيمان في اللغة مجرد تصديق بل الإيمان في اللغة الإقرار وغيره، يقول هذا الرد الأول. ثم تعقب المؤلف القاضي بكر الباقلاني في قوله: إن أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فقال: قوله إجماع أهل اللغة في قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. ناقش المؤلف يقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ هذا تحدي من المؤلف للقاضي أبو بكر الباقلاني، يقول: أنت تدعي أن أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، أين هذا الإجماع؟ من نقل هذا الإجماع؟ عليك أن تذكر، عليك أن تذكر من نقل هذا الإجماع، وعليك أن تبين من أين يعلم هذا الإجماع، وعليك أن تذكر الكتاب الذي ذكر في هذا الإجماع. فالمؤلف رحمه الله وجه إليه يعني ثلاث أسئلة لا بد له من الإجابة عليها، وإذا لم يجب عليها كانت دعوة ليس عليها دليل، والدعوة التي لا تثبت بالدليل لا حقيقة لها ولا وجود لها ولا ثبات لها. السؤال الأول يقول: من نقل هذا الإجماع؟ على القاضي أبو بكر الباقلاني أن يذكر من نقل هذا الإجماع. السؤال الثاني: من أين يعلم هذا الإجماع؟ من أين يعلم هذا الإجماع؟ هذه كتب التي تذكر الإجماعات ليس في هذا. السؤال الثالث: في أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ وإذا لم يجب أبا بكر الباقلاني عن هذه الأسئلة الثلاثة فإن هذه دعوة تبقى دعوة لا دليل عليها. نعم.
الثاني أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء
جمهور المؤلف رحمه الله الآن يناقش أبا بكر الباقلاني في قوله: إن أهل اللغة أجمعوا قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. هذا الوجه الثاني من المناقشة، يقول: ما تعني بأهل اللغة الذين نقلوا هذا الإجماع؟ أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي وأبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازري البصري أحد القراء السبعة، كان من أعلم الناس في القرآن الكريم والعربية والشعر وله تصانيف كثيرة في هذه العلوم، والأصمعي والخليل، كل هؤلاء من أهل اللغة؟ يقول: هل أنت حينما قلت أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو ابن العلاء التميمي والأصمعي والخليل بن أحمد الفراهيدي ونحوهم أو المتكلمين بها. المؤلف يناقش يقول هل تعني بإجماع اللغة الذين نقلوا اللغة أو الذين تكلموا بها؟ فإن عنيت الأول الذين نقلوا اللغة فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. يقول إن عنيت الذين تكلموا باللغة، تقول أجمع أهل اللغة، معروف أهل اللغة قبل الإسلام العرب كانوا هم أهل اللغة ويحتج به، وهم الحجة فيما يقررونه في اللغة. يقول إن أردت بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، ليس هناك إسناد، هم ينقلون بإسناد، وإذا لم ينقلوا بإسناد فليس هناك يعني جزم بأن هذا أجمع عليها اللغة، لأنهم ما نقلوا بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم فقط وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. إذن ينقلون بالإسناد ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب، وأما ما قبل الإسلام ينقلون عن اللغة قبل الإسلام بغير إسناد، وإذا لم يكن هناك إسناد فلا يكون حجة. الشيء الذي ينقل بغير إسناد ففي حجة، ولهذا فإن الحديث تثبت الإسناد هي الحجة. وأما المؤرخون الذين يقولون الأخبار والروايات بغير تمحيص وبغير إسناد ثابت فلا يعتمد عليها. وكذلك إن عانيت أن على اللغة الذين نقلوها قبل الإسلام نقلوا قبل الإسلام بغير إسناد فليس بحجة، وأما ما نقلوه في زمانهم وما سمعوا في دواوين الشعر فهذا بالإسناد وهذا واضح. يقول المؤلف ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه، يعني هم يقول المؤلف لا نعلم أنهم هؤلاء النقلة أبي عمرو والأصمعي والخليل، يقول لا نعلم أنهم ينقلون ما سمعوه، لا نعلم أنهم نقلوا لفظ الإيمان وأن معناها التصديق فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. يعني أنت تقول إنهم أجمعوا عليه ونحن الآن نقول لك إنهم لم ينقلوا لفظ إطلاقا، ما نقلوا عن العرب أن لفظ الإيمان هو التصديق، فكيف تقول إنهم أجمعوا؟ أما الأمر الثاني وهو إن عانيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. فالمؤلف تحدى أبا بكر البغلاني في قوله إن أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان مسمى التصديق، يقول إن عليت بأهل اللغة نقلتها فهؤلاء ما نقلوا لفظ الإيمان فضلا عن أن يكون أجمعوا عليه، وإن عليت المتكلمين بهذا قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل أحد عنهم ذلك. وبهذا تبطل دعوى إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق. نعم.
توقفنا عند قول الإمام ابن تيمية رحمه الله الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله نقل كلام القاضي أبو بكر الباقلاني في أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، وأنه نقل إجماع أهل اللغة، قال إلا أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان معناه التصديق، أن اللغة أجمعوا على ذلك. والمؤلف رحمه الله رد عليهم بسبعة ردود سبق الكلام عليها في الحلقة الماضية، ثم ناقش الباقلاني في قوله إن أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان معناه التصديق. يقول من الذي نقل ذلك؟ كيف من الذي نقل عن أهل اللغة هذا؟ هل المراد النقلة أو المراد المتكلمين؟ فأهل اللغة لم ينقلوا، إن كان المراد أهل اللغة كأبي عمرو والأصمعي والخليل فإنهم لم ينقلوا، لا نعلم أنهم نقلوا لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه، وإن أردت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهذا لم نشهد ولم يعلم عنه شيئا. ثم قال الوجه الثالث في الرد على عليه في نقله إجماع أهل اللغة على أن الإيمان معناه التصديق، أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. يقول أنت قلت الإجماع، لكن هذا لا يعرف عنهم أنه قالوا الإيمان في اللغة التصديق، لا يعرف عن جميعهم ولا يعرف عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فالواحد أو اثنان لا يسمى إجماعا. فبطل دعواك أن الإيمان أن أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان في اللغة التصديق. نعم، أن أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. نعم.
الرابع أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده، فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أو لا.
نعم، الرابع من المناقشات التي ناقش بها المؤلف رحمه الله الباقلاني في دعواه إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق، يقول هؤلاء الذين أهل اللغة الذين ينقلون عن العرب إنما ينقلون لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا بعنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون كلام مسموع، ينقلون كلام مسموع، يقول سمع عن العرب كذا سمع عن العرب كذا، ولا ينقلون عنهم عن العرب أنهم قالوا بعنى هذا اللفظ كذا وكذا وأنه يفهم منه كذا وكذا. وعلى هذا فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق فإن هذا لا يزيد عن نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن بعضهم قد يظن أنه أريد به معنى ولم يرده. فالمسلمون الذين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن بعضهم في أنه أريد ببعض كلمات القرآن معنى معين ويكون هذا المعنى غير مراد، فكذلك هؤلاء الذين يقولون عن العرب كلاما قد يظن بعضهم أنهم أرادوا بالتصديق معناه بالإيمان التصديق ويكون هذا ظنا منهم، فظن هؤلاء فيما يقولونه عن العرب أولى. فإذا كان الصحابة الذين نقلوا القرآن والمسلمون الذين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن بعضهم معنى قد يفهم بعضهم معنى لبعض الآيات ويكون غير مراد، فكذلك هؤلاء الذين يقولون عن العرب قد يظنون معنى فيما يقولونه عن العرب معنى ويكون غير مراد. ولهذا قال المؤلف فظن هؤلاء ذلك فيما يقولون عن العرب أولى، يعني إذا كان المسلمون الذين نقلوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن بعضهم أنه يريد ببعض الكلمات القرآنية أو المعاني معنا ويكون غير مراد، فكذلك هؤلاء الذين يقولون عن العرب قد يظنون أنه معناه أن معنى الإيمان هو التصديق ويكون غير مراد. فظن هؤلاء يقول الذين قالوا عن العرب فيما ينقلونه عن العرب أولى من ظن بعض الصحابة الذين نقلوا معنى بعض الآيات وظنوا أن معناها كذا ويكون غير مراد. نعم،
لو كتبنا نحن الآن في التعليق أن هذه الأوجه هي رد شيخ الإسلام على من اعتقد أن الإيمان مجرد التصديق، هذه الأوجه هي رد معنى لها هكذا صحيح؟
نعم، الآن أربعة وجوه والخامس سيأتي والسادس كلها رد على الباقلاني في دعواه أنه أجمعوا على أن الإيمان معناه التصديق.
قال رحمه الله الخامس أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق.
نعم، الخامس من جرد على الباقلاني في دعواه أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان معناه التصديق، يقول لو قدر يعني فرضا أنهم قالوا هذا وأنهم قالوا إن الإيمان معناه التصديق فهم أحد لا يثبت نقلهم التواتر، فلا يسمى إجماع، لا يسمى إجماع إلا إذا يعني تواتر نقل هذا عنه. والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، يعني التواتر له طرفان، الطرف الأول والطرف الآخر، يعني يكون الذي نقلوه كلهم وهو أن ينقل هذا يعني هذا الخبر أو هذا المعنى ينقله جمع كثير يستحيل تواطؤهم في العادة على الكذب من أول السند إلى آخره، ويستوي الطرفان والواسطة، ولا يكون في أحد الطرفين ينقص العدد أو في الوسط ينقص العدد، بل لابد أن يكون من أول السند إلى آخره كله تواتر. أجمعوا على أن معنى اللغة الإيمان مثلا التصديق. ومن أين هذا؟ يقول المؤلف أين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون الإيمان معنى غير التصديق؟ أين لهم هذا؟ لا يستطيع الباقلاني ولا غيره أن ينقلوا نقلا متواترا من أول يستوي في الطرفان والواسطة على أنهم على أن الإيمان هو التصديق. والمؤلف ولهذا قال المؤلف وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون الإيمان معنى غير التصديق، وبهذا يبطل دعوى الإجماع. نعم.
فإن قيل هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن قيل فليكن، ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، والقرآن نزل بلغة قريش، والذين خوطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ما هو معناه في القرآن، وإلا ولو كلفنا نقلا متواترا لأحد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ، لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به، والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك، بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه، ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلاما عجميا وترجموه لنا بلغتهم لم نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا.
هذا اعتراض يعني من المؤلف وجواب، يقول فإن قال يعني الباقلاني أو غيره ممن يدعي أن الإيمان معنى في اللغة التصديق، إن قال إن قولكم إنه ليس هناك إجماع عن أهل اللغة وليس هناك تواتر، إن قال هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، وهذا قدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، كيف تقدحون في لغة العرب؟ أجاب من قال قيل فليكن، ونحن لا حاجة بنا إلى اللغة قبل نزول القرآن مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من القرآن، الحاجة إنما هي لبيان القرآن والسنة، ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وبين لنا معناه حصل المقصود، فلا حاجة بنا مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من القرآن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، والقرآن يقول مؤلف القرآن نزل بلغة قريش والذين خطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبقى بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن، وبهذا يبطل دعوى يبطل هذا الاعتراض. يقول المؤلف لكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه كان في لغتهم هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم، ولما تواتر القرآن متواتر لفظا ومعنى، لما تواتر القرآن لفظا ومعنى وعرفنا أن القرآن نزل بلغة العرب عرفنا أنه كان في لغة العرب لفظ السماء ولفظ الأرض ولفظ الليل ولفظ النهار ولفظ الشمس ولفظ القمر ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن. يقول المؤلف وإلا فلو كلفنا نقلا متواترا لأحد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ، يعني لو طلب يعني من الإنسان أن يثبت أن في اللغة العربية الليل والنهار والشمس والقمر قبل أن نزول القرآن ما استطعنا هذا، ولا نستطيع أن نقول عن العرب نقلا متواترا، بل هذا متعذر، لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد بهذا لفظ هذا المعنى، يعني يعني وكل ثم نقل تاوت أن العرب تريد بالسماء هذه المرفوعة والأرض هذه المسطوحة، تريد بهذا اللفظ هذا المعنى، ما نستطيع هذا، فإن هذا يتعذر علمه به. ولكن لما نزل القرآن بلغة العرب عرفنا أن هذا موجود في لغة العرب. يقول المؤلف رحمه والعلم بمعنى القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك، العلم بالقرآن ليس موقوفا على اللغة وعلى نقل اللغة، بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه، الصحابة بلغوا لفظه معناه لأنهم شاهدوا التنزيل ولأنهم يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم معاني بعض المعاني، كما في لما في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بين لهم أن المراد بالظلم هو الشرك. فالقرآن يبين، الرسول يبين بعض القرآن الذي يشكل والذي يسأل عنها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه. يقول ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلاما عجميا وترجموه لنا بلغتهم لم نحتاج إلى معرفة اللغة التي خطبوا بها، يعني يكفينا أن نفهم هذا الذي ترجموا، كافي يكفينا هذا ولا نحتاج إلى معرفة اللغة التي خطبوا بها أولا. فكذلك اللغة لا نحتاج إليها مع بيان القرآن، والله تعالى أنزله بلغة العرب وبين فيه وبين معناه ألفاظه ومعانيه، فتواتر لفظه ومعناه، فلا حاجة بنا إلا معرفة اللغة السابقة. نعم.
السادس أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس، فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بالجنة والنار وفلان يؤمن بعذاب القبر وفلان لا يؤمن بذلك. ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر، ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله فلان يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده فليس مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه.
نعم. السادس من الردود على القاضي أبي بكر الباقلاني الذي ادعى أن أهل اللغة أجمعوا على أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، يقول أنه لم يذكر السادس أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، يعني أبا بكر الباقلاني، يعني أن أبا بكر الباقلاني لم يذكر شاهدا على دعواه أن العرب أجمعوا على أن الإمام على في لغة التصديق، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس، ما ذكر على دعواه دليلا من القرآن ولا من السنة، وإنما ذكر استدل بقول الناس، فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بالجنة والنار وفلان يؤمن بعذاب القبر وفلان لا يؤمن بذلك. يقول مؤلف معلوم أن هذا ليس من ألفاظ القرآن قبل نزول القرآن، يعني يقولون فلان يؤمن بالشفاعة فلان يؤمن بالجنة والنار، بل هو مما تكلم به الناس، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر، فيقولون فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بالجنة والنار. يقول مرادهم بذلك هو مرادهم بقوله فلان يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده فليس مراد ذلك وحده، يعني الذي يقول فلان يؤمن بالجنة وفلان يؤمن بالنار ليس مراده تصديق بقلب فقط، بل مراد تصديق القلب وغيره، بل هو تصديق القلب واللسان. ولهذا قال فليس مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. فبطل دعوى قاضي أبا بكر الباقلاني أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، يقول حتى قوله بفلان وكذا وفلان وكذا ليس مرادهم التصديق بالقلب، وإنما مراد التصديق بالقلب واللسان، فلان يؤمن بالجنة والنار يتكلم يقول يؤمن بالجنة والنار مع القلب مع تصديق القلب، فلان يؤمن بالشفاعة يقول أنا أعتقد أن الشفاعة حق مع تصديقه بالقلب، فليس مراده التصديق القلبي فقط كما يدعيه القاضي أبو بكر الباقلاني. نعم.
السابع أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه ويصدق بالشفاعة ويرجوها، وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسموه مؤمنا به، كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق، كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته، ولا يسمون فرعون مؤمنا وإن كان عالما بأن الله بعث موسى وأنه هو الذي أنزل الآيات وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم، ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول وإن كانوا يعرفون أنه حق كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويجب حبه وتعظيمه وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه بل يجحد به ويكذب به بلسانه أنهم يقولون هو مؤمن به، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقول هو مصدق به، ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به. فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه. وقوله ما أنت بمؤمن لنا وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، فإن هذا استدلال بالقرآن وليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر كما بسطناه في موضعه.
نعم، السابع من الردود على الباقلاني قضية بكر الباقلاني في دعواه أن الإيمان هو مجرد تصديق وأن أهل اللغة أجمعوا على ذلك. السابع أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء. يقول المؤلف رحمه الله يعني أن من قال إن الإيمان معناه التصديق ليس مراده تصديق إقرار القلب وتصديق فقط بدون عمل القلب، فلا بد أن يكون التصديق معه عمل قلبي، معه خوف ومعه رجاء. فإذا صدق بالجنة يكون معه رجاء، وإذا صدق بالنار يكون معه خوف، ليس إيمانا مجردا كما يدعيه القاضي أبو بكر الباقلاني. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله السبع أن يقال من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه، يعني خوف هذا عمل قلبي مع التصديق، ويصدق بالشفاعة ويرجوها، فالرجاء أيضا عمل قلبي، يعني لابد من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يقول المؤلف وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا لم يسمه مؤمنا به. صحيح الإنسان يصدق بعذاب القبر ولكنه لا يخاف، ما ليس بتصديق. كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار، كذلك من أمر بالجنة لا بد يكون معه خوف ورجاء. ومعلوم أن الخوف يحمل الإنسان على العمل، الخوف الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على أداء الواجبات ترك المحرمات، وكذلك الرجاء، الرجاء الصادق والرجاء المحمود الصادق هو الذي يحمل على العمل. أما دعوة خوف رجاء بدون عمل فهذه دعوة. فإذا فلا يسمى من صدق بعذاب القبر ولم يكن في قلبه خوف يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات لا يسمى مؤمنا. ولهذا قال الله تعالى في كتابه ولمن خاف مقام ربه جنتان، فلولا أن الخوف يحمل الإنسان على أداء الواجب وترك المحرمات لما كان هذا لما رتب عليه هذا الثواب وهذا الجزاء العظيم. كما أنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجى الجنة وخاف النار دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق. من أعرض يعني يدعي أنه مؤمن بلسانه ولكنه يعرض ليس عنده رجاء ولا خوف يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات لا يسمى هذا مؤمنا. كما لا يسمون إبليس مؤمنا وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته. نعم إبليس الآن عرف الله، عرفه مصدق بوجود له وربوبيته، لكنه ليس بمؤمن لأنه استكبر عن عبادة الله ولم يعمل. ولا يسمون فرعون مؤمنا كذلك وإن كان عالما بأن الله بعث موسى وأنه هو الذي أنزل الآيات وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم منها بألسنتهم، يعني يشير إلى قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ففرعون وقومه يعلمون صدق موسى واستيقنت بها نفوسهم ويصدقون، لكنه لم ينقادوا لشرع الله فإنهم ليسوا بمؤمنين ولا يسمون مؤمنين. وكذلك اليهود يقول المؤلف ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول وإن كانوا يعرفون أنه حق كما يعرفون أبناءهم. فاليهود يعرفون صدق الرسول وأنه حق كما يعرفون أبناءهم كما قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ومع ذلك لم يسموا مؤمنين لأنهم لم ينقادوا لشرع الله ودينه ولم يؤمنوا برسوله فلا يسمى إيمانا. وقد نص الله تعالى في سورة التوبة على نفي الإيمان عنهم مع أنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناء. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنفى عنهم الإيمان وهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم لأنهم لم ينقادوا لشرع الله ودينه ولم يؤمنوا برسوله فلا يسمون مؤمنين وإن كانوا مصدقين تصديقا يعلمونه بقلوبهم. لا يكفي هذا بل لا بد من المتابعة والعمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول وإن كانوا يعرفون أنه حق كما يعرفون أبناءهم. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويحب ويجب حبه وتعظيمه وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه بل يجحد به ويكذب به بلسانه أنهم يقولون أنه مؤمن. يعني لا يوجد في كلام العرب تسمية الشخص مؤمن بشيء يخاف ويرجى ويحب وهو لا يخاف ولا يرجى ولا يحبه لا يوجد هذا بل يجحد ويكذب به بلسانه فإنه لا يسمى مؤمن بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقله مصدق به. يعني حتى الذي يعرفه بقلبه ولكنه كذب بلسانه فإنه لا يقال إنه مصدق به. ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقله مؤمن به. يعني كذلك لو صدق به لكنه عمل بمقتضاه فهو يقول كما يقول إنه مصدق بالرسول ومع ذلك يعمل بخلاف شرع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يكون مؤمن ولا يدعى أنه مصدق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه. يعني ما ادعوه أن الإيمان هو مسمى أن مسمى الإيمان هو التصديق فقط. يقول المؤلف وقوله يعني وأم استدلهم بالآية وقوله وما أنت بمؤمن لنا يقول تكلمنا عليها في غير هذا الموضع فإن هذا استدلال بالقرآن وليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن. يعني لا يدل على أن التصديق مرادف للإيمان بل هناك فرق بين التصديق والإيمان فإن المصدق قد يكون مؤمن وقد يكون غير مؤمن. يقول فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر. صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف يعني صحة الإيمان لا يدل على أنه مرادف للتصديق بل هناك تفاوت بينهما فالمصدق قد يكون مؤمن وقد يكون غير مؤمن والمؤمن لا بد أن يكون مصدق. نعم.
الوجه الثامن قوله لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك من أين له هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطة به بل هو قول بلا علم.
نعم. هذا الوجه الثامن من الردود على القاضي أبي بكر الباقلاني في نقله عن أهل اللغة أن الإيمان هو التصديق يقول وأن أهل اللغة لا يعرفون إلا ذلك. يقول المؤلف رحمه الله يتحداه يقول من أين له هذا النفي قوله إن أهل اللغة لا يعرفون غير ذلك أن اللغة لا يعرفون إلا أن الإيمان هو مجرد التصديق. يقول من أين له هذا النفي هذا النفي لا تمكن الإحاطة به بل هو قول بلا علم. فالقول بأن أهل اللغة لا يعرفون من الإيمان إلا مجرد التصديق هذا نفي لا تمكن الإحاطة به وهو قول بلا علم وهذا يدل على بطلانه.
التاسع قول من يقول أصل الإيمان مأخوذ من الأمن كما ستأتي أقوالهم إن شاء الله وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى كما قاله الشيخ أبو البيان في قول.
نعم. التاسع من الأقوال هذا كان هذا يضم إلى الأقوال في التي سبقت
وليس من ضمن الوجوه.
نعم. يقول التاسع قول من يقول أصل الإيمان مأخوذ من الأمن وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى. يقول أصل الإيمان مأخوذ من الأمن. نعم.
توقفنا عند بعض الأوجه التي ذكرها المؤلف رحمه الله بالذات عند الوجه العاشر حيث قال الوجه العاشر أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة
ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام، كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الوجه العاشر من الأوجه التي ناقش بها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القاضي أبا بكر الباقلاني. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر شبهة القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو في ذلك تابع لشيخ أبي الحسن الأشعري، في أن الإيمان هو التصديق في اللغة، أن الإيمان معناه هو التصديق في اللغة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبعة أجوبة في الرد على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني، وعلى ما قرره من أن الإيمان هو التصديق وأن هذا هو المعروف في اللغة. رد عليه بسبعة أجوبة، سبعة ردود، سبعة أجوبة. ثم بعد ذلك فصل الجواب الأول، فصل الجواب الأول وبين أن هذا وهو مناقشة القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو قوله أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقوله بمعنى الإقرار وغيره. هذا الوجه الأول أو الرد الأول فصله المؤلف وبينه من وأن هذه المنازعة من 16 وجها. وأنا أريد من الإخوان الذين يتابعون معنا في الكتاب أن يرجعوا قليلا حتى يتبين ويتضح. فالمؤلف رحمه الله قال في قبل صفحتين أو ثلاث، قال: فهذه سبعة أقوال، لما رد على القاضي أبي بكر الباقلاني حينما قال أن الإيمان هو التصديق وأن هذا هو يجمع أهل اللغة، وقال المؤلف رحمه الله: هذا عمدة من نصر قول الجهمية فيها مسألة الإيمان. ثم قال: وللجمهور من السنة وغيرهم عن هذا أوجبة. الجواب الأول أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. ثم ذكر الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. ثم قال: فهذه سبعة أقوال. ثم قال المؤلف: الأول، يعني الجواب الأول. الجواب الأول قول من ينازع في أن معناه في اللغة هو التصديق ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الإقرار. هذه المنازعة من 16 وجها. الوجه الأول قوله إجماع أهل اللغة، هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول قوله إجماع أهل اللغة قاطبة أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ هذا الوجه الأول. ثم بعدها الوجه الثاني أن يقال: أتعني بأهل اللغة؟ ثم بعد ذلك تتسلسل الوجوه حتى نصل إلى الوجه العاشر.
إذن ما أشرنا إليه في حلقة الأمس أحسن الله إليكم كون التاسع من الأوجه، نعيد للمستمعين تأكيد
يعني. نعم، لأن تأملتها الآن ووجدت هذه الوجوه كلها تناقش يعني فقرات الرد الأول، وجه الأول فقرات الشبهة التي هي تفصيل للوجه الأول، تفصيل للوجه الأول وهو قول ما ينازعه في أن اللغة هو التصديق. وسبق أيضا بالأمس الوجه الثامن وهو قوله: لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، من أين له هذا النفي؟ هذا كل هذه الأوجه متسلسلة تفصيل للوجه الأول، وأن المؤلف ناقش في الوجه الثامن ويقول نقول هذا قول بلا علم، قولكم أنه لا يعرف في اللغة إيمانا غير ذلك، يقول: من أين له هذا النفي الذي لا تكون الإحاطة به بل هو قول بلا علم. ثم قال التاسع قول من يقول: أصل الإيمان مأخوذ من الأمن، كما ستأتي أقوالهم إن شاء الله، وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى. إذن يكون الوجه التاسع أنه نقل في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى، لأن القاضي أبي بكر الباقلاني يقول: الإيمان في اللغة هو التصديق. المؤلف رحمه الله يقول في الوجه التاسع: وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى. فهناك من يقول إن أصل الإيمان مأخوذ من العام، فهذا هو الوجه التاسع، لأن في الأمس بالحلقة السابقة لم نفصل هذا. فالوجه التاسع هو أن يقال إن الإيمان نقل بغير هذا المعنى في اللغة. أنتم تقولون الإيمان في اللغة والتصديق، يقول المؤلف نقل في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى. فهناك من يقول إن أصل الإيمان مأخوذ من العام، كما قال ذلك الشيخ أبو البيان. أبو البيان هذا محمد بن محفوظ القرشي الحوراني الدمشقي، شيخ الطريقة البيانية، كان زاهدا ورعا إماما في اللغة والفقه من مؤلفات منظومة في الصاد والضاد، هذا هكذا ذكر المحقق. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الوجه العاشر. الوجه العاشر يقول المؤلف أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق، فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص. هذا الوجه العاشر وجه فرضي، يعني لو فرض تقديرا أن الإيمان في اللغة هو التصديق كما يقول القاضي أبو بكر الباقلاني، يقول فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء بل بشيء مخصوص، وهو الشيء المخصوص وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. الإيمان في اللغة عام، والإيمان في الشرع خاص بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام. فهذا الخاص هو الإيمان بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ينضم إليه قيود، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العام مما يجب اعتقاده وما يجب العمل به وما يجب أن يتخلق به، فهذه قيود ليست موجودة في العام. وذكر المؤلف لذلك تنظير، فقال نظير ذلك الحيوان، إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به. فالحيوان في معناه العام يشمل الإنسان والدواب التي تدب على الأرض. فإذا أخذ الإنسان وهو نوع من أنواع الحيوان كان فيه المعنى العام وهو أنه مع المعنى الحيوانية، وفيه معنى خاص وهو أنه إنسان كرمه الله وميزه بالعقل وكلفه. فهذه القيود تضاف إلى هذه القيود التي اختص بها هذا النوع الذي أخذ من المعنى العام، ليس هو المعنى العام بل هو هذه القيود التي انضمت إلى الإنسان ليست موجودة في الحيوان بمعناه العام. فكذلك الإيمان التصديق الذي هو الإيمان التصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم نوع خاص من المعنى العام اللغوي، وهو التصديق بمعناه العام. وإذا كان شيئا خاصا فإنه ينضم إليه قيود ليست في المعنى العام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ذكر التنظير، قال كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فيقول المؤلف رحمه الله فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، مؤلفا من العام الذي هو أصل التصديق، والخاص الذي هو الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأحوال، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق. نعم.
الحادي عشر أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله يؤمنون بالغيب، وقوله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، والمطلق المفسر كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ونحو ذلك، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وأمثال هذه الآيات. وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق، فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج.
نعم. هذا الوجه الحادي عشر أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، يعني حتى يقال إنه التصديق، يقال الحادي عشر أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر حتى يقال إنه التصديق، بل فيه إيمان مقيد كما ذكر المؤلف رحمه الله من الأمثلة. فالقرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق اليؤمنون فقط غير مفسر حتى يقال إنه التصديق، بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر. مثال المقيد كقوله يؤمنون بالغيب، ومثال المطلق المفسر ومثله أيضا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. والمطلق المفسر كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فسر هذا الإيمان المطلق إنما المؤمنون فسر بأن وجلت الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات، وقوله إلى آخر الآيات من سورة الأنفال، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون من آية من سورة الحجرات ونحو ذلك. وقوله أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما من سورة النساء. فهذه الآيات الثلاث فيها الإيمان مطلق لكنه مفسر، فسر في الأول إذا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فسر في الآية الثانية ثم لم يرتابوا وجاهدوا، وفسر في الآية الثالثة حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول المؤلف رحمه الله وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه، يعني القرآن، أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق. كل إيمان في القرآن مراد به التصديق مع العمل، ليس المراد به التصديق فقط كما يدعيه القاضي أبي بكر الباقلاني. يقول المؤلف رحمه الله فقد بين في القرآن أو فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج. أنه ليس المراد اسم الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، المراد الصلاة العبادة المعهودة، وكذلك الزكاة أصلها في اللغة النماء والطهارة، المراد بها العبادة المخصوصة وهي دفع جزء من المال من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة، وكذلك الصيام أصله في اللغة الإمساك، والمراد به الإمساك عن الطعام المؤمنية عن المفطرات من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وكذلك الحج أصله في اللغة القصد، والمراد به قصد مكة لأداء المناسك من شخص مخصوص في وقت مخصوص. نعم.
فإن قيل تلك الأسماء باقية ولكن ضم إلى المسمى أعمالا في الحكم لا في الاسم كما يقول القاضي أبو يعلى وغيره، قيل إن كان هذا صحيحا قيل مثله في الإيمان، وقد أورد هذا السؤال لبعضهم ثم لم يجب عنه بجواب صحيح، بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك، وليس كذلك، بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف.
هذا اعتراض. يقول المؤلف فإن قيل يعني تلك الأسماء باقية ولكن ضم إلى الأسماء أعمال، تلك الأسماء يعني التي وردت في القرآن مثل الإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والكفر والنفاق والشرك، يعني هذه الأسماء باقية، فإن قلت تلك الأسماء الباقية ولكن ضم إلى المسمى أعمالا في الحكم، لأن هذا الإيمان والإسلام والصلاة والزكاة لها معاني لغوية ولها معنى شرعي، فالمعترض يقول هذه الأسماء باقية لكن ضم إلى المسمى أعمالا في الحكم لا في الاسم، فضم مثلا إلى الإيمان العمل، وضم إلى الصلاة والدعاء الهيئة المعروفة، وضم إلى الزكاة دفع المال، وهكذا كما يقول القاضي أبو يعلى، ذكر هذا في المعتمد في أصول الدين. أجيب بأنه إن كان هذا صحيحا فإنه يقال قيل مثله في الإيمان، يعني لو قيل إن هذه الأسماء يعني الصلاة والزكاة والصوم ما عدا الإيمان الأسماء باقية لكن ضم إلى المسمى أعمالا، يقول المؤلف لو سلمنا هذا وقلنا إن هذا صحيح فإننا نقول مثله في الإيمان، نقول الإيمان أصل التصديق ثم ضم إليه عمل الأعمال، ضم إليه الشارع الأعمال. يقول المؤلف وقد أورد هذا السؤال لبعضهم ثم لم يجب عنه بجواب صحيح، بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك وليس كذلك، بل القرآن والسنة مملؤان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. نعم، يعني جواب هذا الاعتراض يعني لو قلتم إن هذه الأسماء باقية على معانيها، الصلاة والزكاة باقية على معناها اللغوي، ولكن الشارع ضم إليها أعمالا، نقول المؤلف نحن أيضا نقول لكم والإيمان ضم إليه الشارع أعمالا، وهي الأعمال وأدخلها في مسمى. ولهذا يقول المؤلف بل القرآن والسنة مملؤان بما يدل على أن الرجل لا يثل حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. يقول المؤلف وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة. ووجه ذلك أن الصلاة والزكاة إنما فسرت السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة ويجمع السلف، فدل على أن الإيمان أولى بهذا، لأن الإيمان إنما فسره بين معناه في الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الألفاظ أو المعاني الصلاة والزكاة إنما بينتها السنة، فدل على أن الإيمان يدخل فيه العمل بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
الثاني عشر أنه إذا قيل إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة، وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاما ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه، كما يقولون ذهب إلى القاضي والوالي والأمير، يريدون شخصا معينا يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهما به، وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا، والدعاء الذي صفته كذا وكذا، فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد بين أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده، بل لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمنون حتى تكونوا كذا، وفي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وفي قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، كقوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأمثال ذلك. فقد بيّن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه، وهذا بيّن في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها.
الوجه الثاني عشر يقول المؤلف أنه إذا قيل إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب، يعني فأنزل القرآن بلغة العرب، إذا قيل إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب وأنزل القرآن بلغة العرب، فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة، وقد جرى عرفهم على أن الاسم يكون مطلقا وعاما ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه. يعني يقول المؤلف رحمه الله إذا قلتم يعني القاضي ومن ينصر مذهبه من أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فأنزل القرآن بلغة العرب، ولغة العرب دلت على أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، يقول المؤلف رحمه الله جوابهم أن نقول وهو خاطبهم بلغة معروفة، نقول يقول المؤلف رحمه الله نحن نسلم لكم أن الشارع خاطب الناس بلغة العرب وأنزل القرآن بلغة العرب، ولكنه خاطبهم بلغتهم المعروفة، ولغتهم المعروفة فيها أن الاسم يكون مطلقا ويكون عاما، ويكون مطلقا وعاما ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه. فإذا سلمنا أن القرآن نزل بلغة العرب وأن الشارع خاطب الناس بلغة العرب، فنحن نقول لكم نعم هذا صحيح، خاطبهم بلغة معروفة، لكن في لغة العرب جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاما ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه. فنقول لكم إن اللغة إن الإيمان إذا سلمنا أن معنى في اللغة التصديق، تقول هذا عام مطلق، ثم جاء الشارع وأدخل فيه قيودا، وهو أن التصديق لا بد فيه من العمل، تصديق يكون بالعمل بالقول وبالعمل باللسان وبالجوارح، كما يقول المؤلف كما يقولون ذهب إلى القاضي والوالي والأمير، يريدون شخصا معينا يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفة به، اللام في القاضي الوالي الأمير، هذه للتعريف، ذهب إلى القاضي المعروف المعهود بينك وبين المتكلم أو الوالي أو الأمير. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم الشارع بهذه الأسماء بلام التعريف، الإيمان والصلاة والزكاة والحج. فالمراد الزكاة المعهودة والإيمان المعروف والإسلام المعروف الذي عرفهم به الشارع، وهو أنه إيمان يتكون من تصديق وعمل. كما أنك إذا قلت ذهب إلى القاضي وإلى الوالي وإلى الأمير صار لام التعريف هذه يعرف بها القاضي المعين ويعرف بها الوالي لأنه قاضي معروف معهود بينك وبين المخاطب. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة عرفت بأل، فالمراد الصلاة المعهودة والزكاة المعهودة والإيمان المعروف الذي جاء به الشرع، وهو إيمان وهو تصديق معه عمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا، والدعاء الذي صفته كذا، الدعاء الصلاة يعني صلاة في اللغة الدعاء، نقول الدعاء الذي صفته كذا، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فبتقدير أن يكون في لغة التصديق، فإنه قد بين أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان فضلا عن تصديق القلب وحده، بل لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق. يعني فبتقدير يعني إذا قدرنا وفرضنا أن التصديق معنا في اللغة، أن الإمام معنا في اللغة التصديق، فإننا نقول إن القرآن بين أنه لا يكتفى بتصديق القلب ولا بتصديق اللسان، بل لابد فضلا عن تصديق القلب. إذا كان لا يكتفى بتصديق القلب واللسان، فمن باب أولى أنه لا يكتفى بتصديق القلب وحده، بل لابد من العمل، بل لابد أن يعمل بموجب ذلك التصديق. ثم ذكر الأمثلة، فقال: كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بين أنه ليس إيمانا مطلقا، بل وصفه الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخر الآية: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، من سورة الحجرات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآيات من سورة الأنفال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنون حتى تكونوا كذا، لعل شيء إلى بعض الحديث والذي في السيرة: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. فقول لا تؤمنوا حتى كذا، فبين أن الإيمان أنه لا يتم إلا بكذا وكذا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، وأصل المحبة سببها السلام. إذن الإيمان لا يتم إلا بالمحبة، فدل على أنه ليس لا يكتفى بالإيمان المطلق لو سلمنا أن معناه التصديق. وفي قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، بين أن موادة من حاد الله ورسوله تنافي الإيمان، فدل على أنه صدق بقلبه وهو يواد من حاد الله ورسوله فلا يكون مؤمنا. وفي قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، بين أن اتخاذ الكفار أولياء ينافي الإيمان. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، فدل على أنه ليس المراد التصديق المطلق بل هو مقيد. وقال المؤلف رحمه الله: ومثل هذا كثير من الكتاب والسنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق بدخول الجنة ونجته من النار. وكذلك قول: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأمثال ذلك من الأدلة التي فيها نفي الإيمان عمن ترك بعض الواجبات. يقول المؤلف: فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه، تصديق على هذا الوجه، يكون مصدق ولكنه لا يتخذ الكفار أولياء، مصدق ولكن لا يؤد من حد الله ورسوله، مصدق ولكنه يوجل قلبه عند ذكر الله ويزداد عند تلاوة القرآن ويتوكل على الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهكذا. فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو أن يكون تصديق على هذا الوجه. يقول المؤلف: هذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها، وهذا لا فيه تغيير للغة وليس نقل لها، ولكن الشارع بين الإيمان المطلوب شرعا وأنه تصديق ومعه كذا وكذا، معه عمل ومعه قول باللسان وعمل بالجوارح. نعم.
توقفنا عند الوجه الثالث عشر مما ذكره المؤلف رحمه الله، قال الثالث عشر أن يقال بل نقل وغير. قوله لو نقل لتواتر، قيل نعم، وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بيّنه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به، كقوله إنما المؤمنون، وهذا متواتر في القرآن والسنن. ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب، وأن الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب، فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا؟ وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله الحمد، ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يناقض هذا، لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان، ولم يقل إن المؤمن يدخلها، ولا قال إن الفساق مؤمنون، لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع، كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الوجه الثالث عشر من الوجوه التي هي تفصيل للوجه الأول من الردود التي رد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على القاضي أبي بكر الباقلاني وشيخه أبي الحسن الأشعري اللذين قرر أن الإيمان هو التصديق، معناه أن الإيمان هو معناه هو التصديق، وهو المعنى اللغوي وهو المعنى الشرعي. رد عليهم رحمه الله بسبعة ردود، ثم فصل الوجه الأول وبين أنه من 16 وجها، وسبق قبل في الحلقة الماضية والتي قبلها سبق من الوجوه 12 وجها، وهذا هو الوجه الثالث عشر. يقول المؤلف رحمه الله وجه الثالث عشر أن يقال بل نقل وغير، يعني هذا رد على قول الباقلاني الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتواترت دواعي الأمة على نقله، هذا قول الباقلاني. فالمؤلف رحمه الله يرد على قول الباقلاني الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة، لأن الله ما غير اللسان العربية ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتواترت دواعي الأمة على نقله. يقول المؤلف في الرد عليه بل نقل وغير، نقل مسمى الإيمان من المعنى اللغوي وهو التصديق، وغير وضم إليه الأعمال، فالإيمان في الشرع هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، بل نقل وغير. ثم رد المؤلف رحمه الله على قول الباقلاني قوله ولو نقل لتواتر، لأنه قال لو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله وتواترت دواعي الأمة على نقله كما سبق. يقول المؤلف قيل نعم، وقد تواتر أنه يعني الشارع أراد الصلاة أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة، وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به. فقول القاضي أبي بكر الباقلاني لو نقل اسم الإيمان عن معناه اللغوي وهو التصديق لتواتر، يقول المؤلف رد عليه نقول نعم، وقد نقل وتواتر، تواتر عن الشارع أنه أراد بالصلاة هذه الهيئة المعروفة المختتمة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، والمعنى اللغوي للصلاة هو الدعاء، وتواتر عن الشارع أنه أراد بالزكاة دفع المال من شخص مخصوص في وقت مخصوص، ومعناها اللغوي الطهارة النماء والطهارة، وتواتر عن الشارع أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وكان الصيام معناه في اللغة مجرد الإمساك، وتواتر عن الشارع أن الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في وقت مخصوص من شخص مخصوص، وكان المعنى اللغوي للحج هو القصد، هذا متواتر عند جميع المسلمين. فكيف يقول الباقي أبو بكر الباقلاني لو نقل لتواتر، والمؤلف تواتر هذا متواتر معنى الصلاة، كل المسلمين يعلمون أن الصلاة معنى الصلاة غير المعنى اللغوي، ومعنى الزكاة غير المعنى اللغوي، ومعنى الصيام غير المعنى اللغوي، ومعنى الحج غير المعنى اللغوي. وهل يقول إن مسلم إن المراد بالصلاة الدعاء فقط يدعو وتبرأ ذمته، أو يقول مسلم إن المراد بالزكاة الطهارة فقط ولا يدفع شيء من المال، أو يقول مسلم إن المراد بالصيام مجرد الإمساك، أو يقول مسلم إن المراد بالحج القصد فقط مجرد القصد؟ لا يقول هذا مسلم. فكذلك الإيمان بينه المراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا إذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه، كقوله مثلا كقوله إنما المؤمنون كما سبق الآية، كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآيات. يقول المؤلف وهذا متواتر في القرآن والسنن، يعني متواتر، هذا متواتر في القرآن والسنن أن الإيمان لا يكتفى به مجرد التصديق، بل لابد من التصديق والعمل والإقرار باللسان. ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. يقول أيضا متواتر، تواتر عن الشارع أنه لا يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا إذا أدى الفرائض، ولا يحكم لأحد بالإيمان بمجرد تصديق القلب. ومتواتر عنه أنه أخبر أن من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب، يعني متواتر عن الشارع أنه أخبر أن من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب، يعني من مات مؤمنا الإيمان المطلق، والإيمان المطلق يشمل أداء الفرائض وترك المحارم، يعني تصديق قلبي، تصديق مع إخلاص ونية ورغبة ورهبة وأداء الواجبات وترك المحرمات. هذا تواتر عن الشارع أنه أخبر أن من مات دخل الجنة ولم يعذب. ومن ذلك ما أخبر به أن من تاب من جميع الذنوب فإن ذنبه مغفور، كقوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وغير ذلك من النصوص التي فيها أن المؤمن يدخل الجنة، والإيمان إذا أطلق يشمل أداء الفرائض وترك المحارم، وتواتر عنها أن الفساق لا يستحقون ذلك، الفاسق لا يستحق ذلك، لا يستحق دخول الجنة، بل هم معرض للوعيد كما سبق من النصوص التي سابقها المؤلف رحمه الله، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والفساق متوعد بالنار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وتوعد الله أكل الربا وأكل مال اليتيم، فالفساق لا يستحقون ذلك. فدل على أن المؤمن غير الفاسق، المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات واستقام على طاعة الله، أما الفاسق الذي ارتكب بعض المحرمات، ارتكب بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات، فهذا معرض للوعيد، فحكمه يختلف عن حكم المؤمن بإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومتواتر عنه أنه أخبر أن من مات مؤمنا دخل الجنة والمعذب، وأن الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب، يعني لا يستحقون دخول الجنة بإطلاق، بل هم على خطر، منهم من يعفى عنه فيدخل الجنة من أولها وأهله، ومنهم من يعذب ثم يخرج من النار إذا مات على التوحيد ولكنه مات على كبائر من غير توبة، هذا تحت مشيئة الله. يقول المؤلف رحمه الله فقد تواتر عنه، يعني عن الشارع، من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا؟ كل هذا مناقشة لقول الباقلاني لو نقل تواتر. يقول أي تواتر أبلغ من هذا؟ تواترت الأخبار أن من أدى الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، ومن ذلك ما أخبر الله تعالى عن المؤمنين والسابقين المقربين وعن أصحاب اليمين، أصحاب اليمين هم الذين أدوا الواجب وتركوا المحرمات وعدهم الله بالجنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، فأصحاب اليمين هم المؤمنون بإطلاق الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. ومن ذلك أيضا في الأحاديث الصحيحة أنه كان يأتي الرجل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه فيخبره، يقول أوجب الله عليك أن تصلي كذا في اليوم والليلة، فيقول هل علي غيرها، فيقول لا إلا أن تتطوع، يسأل عن الزكاة فيقول هل علي غيرها، فيقول لا إلا أن تتطوع، فيسألوا عن الصيام فيقول هل علي غيره، فيقول لا أنت إلا أن تطوع، ثم يولي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. هذا 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 فيه إطلاق أن المؤمن يدخل الجنة. يقول المؤلف فأي تواتر أبلغ من هذا، وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا يناقض هذا، لا شك أنه لا يستطيع أحد أن ينقل نقلا يناقض هذه النصوص المتواترة. يقول المؤلف لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان، يعني لعله يخرج من النار، لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان، ولم يقل إن المؤمن يدخلها، لم يقل إن المؤمن يدخل النار المؤمن بإطلاق، ولكن أخبر أنه يخرج من النار من كان معه شيء من الإيمان ولو مثقال ذرة، لكن لم يقل إن المؤمن بإطلاق يدخلها. المؤمن إذا أطلق هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، ما فيه نص أن بيطة يقول المؤمن يدخل النار، ليس هناك نص، لكن فيه نصوص أن يخرج من النار من كان معه شيء من الإيمان. ويقول مالف ولا قال إن الفساق مؤمنون، فساق مؤمنون بإطلاق، لأن الفاسق لا يطلق عليه اسم الإيمان بل لا بد من القيد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يقال إن الفاسق مؤمن بإطلاق، لا يقال هذا، كما أنه لا ينفع عنه الإيمان فلا يقال إن الفاسق ليس بمؤمن، بل لا بد من التقييد، يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، فالفاسق لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا ينفع عنه اسم الإيمان، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. ولهذا قال المؤلف ولا قال، يعني الشارع، إن الفساق مؤمنون لكن أدخله في مسمى الإيمان في مواضع، من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال بعد فمن عفي له من أخيه، فسمى القاتل أخا للمقتول وأدخله في اسم الإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا، وفي قوله في المؤمنين المتقاتلين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهو داخل في اسم الإيمان، أدخلهم في مسمى الإيمان، لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع، كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود، من المؤمنين، لأن المنافقين الذين أسلموا وأظهروا الإسلام يدخلوا في اسم الإيمان وفي اسم الإسلام في الظاهر في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم في الدرك الأسفل بالنار نعوذ بالله. يقول المؤلف كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود، وأما الاسم المطلق، الاسم المطلق يعني اسم الإيمان مطلق، هذا يقول مؤمن إيمان الذي وعد أهله بالجنة فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء، الاسم المطلق لا يدخل فيه لا هؤلاء المنافقين ولا الفساق، فالفساق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق والمنافقون لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، لكن يدخلون في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان من حيث هو يدخلون، هؤلاء الفساق دخلوا في اسم الإيمان لأن معهم أصل الإيمان، وهؤلاء المنافقون لأنهم أظهروا الإسلام نفاقا دخلوا في مسمى الإيمان ويخاطبون وتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، لكن لا يدخلون في اسم الإيمان المطلق الذي وعد أهله بالجنة والنجاة من النار، لا يدخلون فيها، فلم يدخل فيه هؤلاء لا هؤلاء يعني الفساق ولا هؤلاء يعني المنافقين. نعم.
الرابع عشر قوله ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها، فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات، ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربية، ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا ليس بعربي، بل خاطبهم باسم المنافقين، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، ولم يقولوا إنه ليس بعربي، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج، فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم لم يخرج ذلك أو يخرج ذلك عن كونه عربيا.
الرابع عشر من الوجوه التي يرد بها على قاضي أبي بكر العربي في قوله إن الإيمان في اللغة هو التصديق، وقوله لا وجه للعدول بالآيات، يقول القاضي أبو بكر الباقلاني إن الإيمان معناه في اللغة التصديق، والقرآن نزل في لغة العرب، ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها، لأن القرآن نزل في لغة العرب والإيمان معناه في اللغة العربية التصديق، يقول القاضي ولا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها. يقول المؤلف فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات، يعني الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من الآيات التي فيها إطلاق اسم الإيمان على التصديق، كقوله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، التي فسرت المؤمن كما سبق، مثل آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ومثل آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ومثل آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومثل حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أترون الإيمان بالله وحده، أيضا من السنة كذا، ومثل حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والآيات التي سلبت الإيمان عمن ترك بعض الواجبات مثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سلبت الإيمان عن الزاني. لا يؤمن من لا يؤمن جاره وبوائقه. لا يؤمن من لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الآيات يعني والنصوص أيضا وكذلك السنة التي فسرت المؤمن وسلبت الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات التي فيها إطلاق الإيمان على التصديق. يقول المؤلف رحمه: ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيا. يعني هذه الآيات التي فيها فسرت المؤمن وسلبت الإيمان هي آيات قرآنية ونصوص قرآنية، وكذلك الأحاديث لا تخرج عن كونها عربية، لأن الرسول القرآن نزل بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي تكلم بلسان العرب. يقول المؤلف: ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا لسبب عربي، هذه ما خرج عن لغة العرب، لأن الصلاة والحج معروف معنى في اللغة العربية، الصلاة الدعاء، والحج القصد، والصوم الإمساك. ثم الشارع بين المراد بهذه الألفاظ، وأن المراد بالصلاة ليس مجرد الدعاء بل الصلاة المعروفة والحج المعروف، وكذلك الإيمان بين الشارع ليس المراد به المعنى اللغوي وإنما المراد به التصديق مع العمل. يقول المؤلف رحمه: بل خاطبهم باسم المنافقين. وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، النفاق لم يعرف في الجاهلية، لأن المنافق هو الذي يظهر ويبطن، وفي الجاهلية ليس لك شيء لأنه يظهر شيئا ويخفي شيئا، إنما احتاج المنافق لما قوي الإسلام وخاف على دمه وماله فأظهر الإسلام وأخفى الكفر حتى يسلم دمه وماله. فقد خاطبهم باسم المنافقين. وقد ذكر، يقول المؤلف، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، ولم يقولوا إنه ليس بعربي. هذا الاسم، اسم النفاق، ليس معروف في الجاهلية، ومع ذلك ما قالوا إنه ليس بعربي. لماذا؟ لأن أصل الاشتقاق معروف، لأن أصله مشتق من اللغة، لأن المنافق مشتق من نفقة إذا خرج. يقول: فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم وقد تصرف فيه متكلم به كما جرت عادتهم به في لغتهم لم يخرج ذلك عن كونه عربيا. يعني فكذلك الإيمان كونه إذا كان معناه في اللغة التصديق ثم تصرف فيه الشارع وأدخل فيه الأعمال والأقوال لا يخرج ذلك عن كونه عربيا. نعم.
الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجب ولا يترك شيئا من المحرم كثيرة صريحة، فإذا قدر أنها عارضها آية كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة.
نعم. الخامس عشر من الردود، يقول المؤلف: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية، هذه الألفاظ مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج مثلا والكفر والنفاق والشرك، لو فرض، يعني فرض، لو فرض وقدر أن هذه الألفاظ ليست عربية فإن عمومها مخصوص بالشرع. لو فرض أنها ليست عربية فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ أعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة ويجمع السلف، يعني من دخول الأعمال في مسمى. فلو قدر أن هذه الألفاظ ليست عربية نقول فإن عمومها مخصوص بالشرع، فإنها لو قدر أن هذه الألفاظ ليست عربية نقول الشارع استعملها وبين معناها وخصص عمومها، وليس تخصص عموم هذه الألفاظ أعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة ويجمع السلف، يعني من دخول الأعمال في مسمى. فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجبات ولا يترك شيئا من المحرمات كثيرة صريحة. فالنصوص التي فيها بيان أن الأعمال لا بد منها في مسمى الإيمان وأن الإيمان مجرد التصديق لا يكفي، النصوص كثيرة مثل النصوص التي فيها الإيمان نفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله، من لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن، دلت على هذا النصوص كثيرة. ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونك حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ورسوله، وكذلك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن ذلك ما سبق من أن الله تعالى نفى الإيمان عمن اتخذ الكفار أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، وكقوله سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. فهذه النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجبات ولا يترك شيئا من المحرمات كثيرة صريحة. يقول المؤلف فإذا قدر أنها عارضها آية، يعني لو قدر أنها عارضها آية كآية وما أنت بمؤمن لنا، كان تخصيص اللفظ القليل العام وهو القول بأنه تصديق مخصوص يستلزم دخول الأعمال أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. يعني لو هذه النصوص الكثيرة التي فيها أنه لا بد من العمل وأن الإيمان لا يكفي فيه التصديق المجرد بل لا بد فيه من العمل، والتي دلت على نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل، لو قدر أنها عارضها آية واحدة تخصص هذه الآية ولا ترد النصوص الكثيرة. هذا معنى قال المؤلف لو قدر ولو فإذا قدر أنها عارضها آية كآية يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو وما أنت بمؤمن لله، كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. وهذا من باب الفرض والتقدير، يعني لو قدر أنه عارضها هذا من باب التنزل مع الخصم، وهذا جواب كله فرضي. قال لو فرض أن هذه الألفاظ، ثم قال لو قدر أنها عارضها آية تخصص ولا ترد النصوص الكثيرة، فتخصيص اللفظ القليل أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. نعم.
السادس عشر أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، والسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا وعلمنا مراده منه بالاضطرار وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه أو صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن، كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين، فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي، فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أو لا.
ولو في سؤال كان لأن هذا الوجه
طويل
كان في سؤال
إذن نعيد لأنه
ما في أحد عنده سؤال. ها دقيقة أو ثلاث عشان سمن أول وجه. الوجوه التي ذكرها المؤلف رحمه الله من باب تناصر الأدلة وتضافرها، وإلا فإن الإجابة عليها يكفي أن يجاب عنها بجواب واحد أو بجوابين، ولكن المؤلف رحمه الله نوع الأدلة وأكثر منها حتى يبين أن أدلة المرجئة أو أن اعتماد المرجئة على اعتماد ضعيف، اعتمادهم على أن المعنى اللغوي اعتماد ضعيف وأن هذا مخالف للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، ولهذا نوع المؤلف الأدلة وأكثرها وذكر يعني منها أوجها فرضية من باب التنزل مع الخصم، كل هذا ليبين أن مذهب المرجئة مذهب باطل وأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة وأن مسمى الإيمان لا بد فيه من العمل، وأن المرجئة مهما حاولوا الانتصار لمذهبهم فإن هذا الانتصار لا وجه له لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن يعتمد على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وأن يعرض عن شبه المشبهين وتأويلات المتأولين.
نعم.
توقفنا عند الوجه السادس عشر الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال إن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، وسلف يقولون الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا، وعلمنا مراده منه بالاضطرار، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن، كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفارا لا مؤمنين. فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي، فلو قدر التعارض لكان تقديم ذلك العلم الضروري أو لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الوجه السادس عشر من الوجوه التي فصل بها المؤلف رحمه الله الرد الأول من الردود السبعة التي رد بها على القاضي أبي بكر الباقلاني وشيخه أبي الحسن الأشعري في تقريرهم أن الإيمان في اللغة معناه التصديق، وأن الشارع أبقاه على ما كان. يقول المؤلف رحمه الله السادس عشر أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها، يعني فلا يقولون بعموم التصديق حتى يشبه التصديق بالأعمال. فهؤلاء يعني من المرجئة وغيرهم الذين يقولون إن الإيمان معناه في اللغة التصديق وأن الأعمال لا تدخل في مسماه، يقول المؤلف هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم، يعني يتوقفون لا يقولون بعمومها، بل يقولون توقف، أنا أقول نخذ التصديق يشمل الأعمال، فهم واقفة في ألفاظ العموم. والذي ينبغي أن تعمم ألفاظ العموم، أن يعمل الإنسان بعمومها، لأن الشارع سمى الإيمان، وإن كان الإيمان من معناه التصديق إلا أن المراد العموم حتى يشمل الأقوال والأعمال. يقول المؤلف إن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومه، يعني فلا يقولون بعموم التصديق حتى يشمل التصديق بالأعمال. والسلف يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا، يعني وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها لمطق الأذى عن الطريق، ومثل حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم. فهذا من توقيف الشارع على معنى الإيمان وأن الأعمال داخلة في المسمى. يقول المؤلف والسلف يقولون الرسول وقفنا على معنى الإيمان وبينه لنا، وعلمنا مراده منه بالاضطرار، يعني وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتل، أن هذا ليس بمؤمن، يعني هذا معلوم بالضرورة. والمعنى والعلم الضروري هو الذي يضطر إليه الإنسان ويدركه ولا يحتاج إلى تأمل واستدلال، بخلاف العلم النظري فإنه الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال. فالعلم علمان، علم ضروري لا يحتاج إلى تأمل واستدلال، كقول الشمس طالعة، هذا علم ضروري تدرك أن الشمس طالعة ولا يحتاج إلى تأمل، كقولك الواحد نصف الاثنين، هذا يدرك الإنسان بداهة، العلم الضروري يدرك بالبداهة، بخلاف العلم النظري يحتاج إلى تأمل، كما قال لو قيل لك أخرج السدس من 654 وثلث، هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى إتعاب ذهن، أما العلم الضروري فهو الذي لا يحتاج إلى تأمل.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط
على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.